بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في أحاديث هذا الكتاب المبارك، وهو رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للحافظ النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا معكم أحبتي في الله إلى باب المراقبة، وقلنا بأن النووي رحمه الله تعالى إنما جمع كتابه هذا في بيان الأخلاق والآداب والمعاملات التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأضاف إلى ذلك جملة عظيمة من الآداب ومن المنهيات ومن الفضائل، فكان هذا الكتاب حافلا لمن ينبغي له أو لمن يريد أن يتمثل برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتأسى به صلى الله عليه وسلم في كل أحواله. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وبين الله سبحانه وتعالى أنه واجب على الأمة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتناب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبين الله سبحانه وتعالى أن العبد ليس له خيرة مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فبين المولى عز وجل أن العبد في هذه الحياة الدنيا إنما هو ممتثل مقتد برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحرك قدما إلا على وفق هديه وسنته، ولا يقول قولا إلا على وفق هديه وسنته. وكيف لا وهو صلى الله عليه وسلم الذي رباه الله عز وجل وأدبه وجعله قدوة للخلق في كل شيء. فإذا كان المتقون لمن بعدهم أئمة، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه إمام البشر. وكل طريق إلى الله سبحانه وتعالى فطريق مسدود إلا ما كان من طريقه صلى الله عليه وسلم. ولهذا الواجب على المسلم ألا يتحرك حركة وألا يقول قولا وألا يفعل فعلا إلا على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل مراده على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ويعظم الرجل بتعظيمه للسنة، ويتقدم الرجل إلى الله سبحانه وتعالى الدرجات العلى إذا تقدم في الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وصلنا مع حافظنا النووي رحمه الله تعالى إلى هذا الباب المبارك، وهو باب المراقبة، وذكرنا عدة آيات ذكرها النووي رحمه الله تعالى، وأيضا عدة أحاديث ذكرها النووي ووقفنا عندها. ووقفنا عند الحديث الثاني، وهو حديث أبي ذر جندب ابن جنادة رضي الله عنه، وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا الحديث صحيح بشواهده. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نصح الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه، ونصح كذلك أبا ذر، نصح النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أنصح الناس للناس، كيف وقد جعل دينه قائما على النصح لكل مسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث تميم بن أوس الداري، قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم قوام الدين على النصح لكل مسلم. ولهذا جاء عند البخاري أيضا من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فشرط علي النبي صلى الله عليه وسلم والنصح لكل مسلم. فدين النبي صلى الله عليه وسلم قائم على النصح، ولا شك أن هذا النصح من الحقوق العظيمة للمسلم على المسلم. ولهذا جاء في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من حق المسلم على المسلم: وإذا استنصحك فانصح له. فينبغي على المسلم أن ينصح لأخيه، فإن وجده على خير شجعه، وإن وجده على إعوجاج قومه. فالمسلم للمسلم كالبنيان، كما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعضا أو يشد بعضه بعضا. فالإنسان قوي بأخيه، قوي بنصيحة أخيه. ولهذا عظم دور العلماء لما؟ لأن العلماء ينصحون، ولأن العلماء يبينون، ولأن العلماء يزيلون الجهال عن الناس. وأعظم الأدوار على الله على الإطلاق دور الناصحين. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وحسبك أن تعلم أن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم التي صار بها أعظم البشر وأكمل البشر هي مهمة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على الوجه الكامل. فإذا كان الله تبارك وتعالى أكرم الأنبياء والمرسلين بهذه المهمة، وأكرم العلماء باتباع الأنبياء والمرسلين فهذه المهمة، إلا أن الله تبارك وتعالى جعل أكمل مقامات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم الدعاة على الله. وما شهدت الأرض شرقا ولا غربا ولا شمالا ولا جنوبا في أي عصر من العصور منذ آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله الأرض من عليها، ما شهدت داعية أصدق ولا أنصح ولا أفصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ينصح الأمة، ولقد كان نصح النبي صلى الله عليه وسلم للأمة خاصا وعاما. فينصح النبي صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة، وينصح النبي صلى الله عليه وسلم بصفة عامة. بذل حياته صلى الله عليه وسلم، بل بذل أنفاسه صلى الله عليه وسلم في تعليم الأمة وفي توجيه الأمة وفي تربية الأمة وفي الشفقة على الأمة. هو دعوة إبراهيم عليه السلام الذي قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دعوة إبراهيم عليه السلام، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ونصح وبين، وهذا من كمال شفقته على الأمة. ولهذا قال تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإن من تمام نصح الإنسان لأخيه، وإن من تمام شفقة الإنسان على أخيه، وإن من تمام محبة الإنسان لأخيه أن يقوم له ناصحا وأن يقوم له باذنا للخير. ولهذا من دعاك إلى الله فقد أحبك، ومن ربطك بالله سبحانه وتعالى فقد رفق بك وأشفق عليك. ولهذا كان القرب من العلماء، وكان القرب من الصالحين، وكان القرب من الدعاة من أعظم القربات على الإطلاق. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يضع نصيحة غالية جامعة مانعة. ولقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم الكلمات المختصرة لكن ذات المعاني العميقة العالية الراقية التي لو فرضناها وتكلمنا فيها فستضيق الكتب، وربما عجز البيان عن استيعاب ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. ولهذا قال العلماء في مسألة رواية الحديث بالمعنى: هل يجوز رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعنى؟ يجوز أن أروي بالمعنى ولا لابد من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاختلف العلماء في ذلك على قولين، منهم من قال لا تجوز رواية الحديث بالمعنى بل لابد من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال تجوز الرواية بالمعنى ولكن بشروط. الشرط الأول أن يكون الراوي بالمعنى عالما بالمعنى حتى لا يحيل، حتى لا يحيل اللفظ عن معناه الحقيقي، فيعبر هو بمعنى باطل بمعنى غير مراد للنبي صلى الله عليه وسلم فيكون قد أحال. الأمر الثاني ألا يكون مما يتعبد بلفظه، فلا يجوز رواية ما يتعبد بلفظه، كأن مثلا يروي ذكرا معينا كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تكون بلفظ الرسول، ولا تصح الرواية في هذا بالمعنى. أو مثلا أن يروي ذكرا من أذكار الصباح أو المساء، فلا يجوز أيضا رواية ذلك بالمعنى، لا بد من النص نفسه، لأن هذا مما يتعبد بلفظ. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الصحابي البراء بن عازب ذكر النوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لما علم البراء وقال وبنبيك، فلما أراد البراء أن يعيد قال وبرسولك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وبنبيك الذي أرسلت. فدل هذا على أنه لا بد فيما يتعبد بلفظه، اللفظ المتعبد به عباد. ولهذا جاء في الصحيح أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول كان يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، وفي رواية في الاستخارة كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. فمما يتعبد بلفظه لا بد من روايته بلفظه. الأمر الثالث وهو الذي ذكرنا المسألة من أجله، ألا يكون اللفظ من جوامع الكلم، ألا يكون اللفظ من جوامع الكلم. والمعنى إذا كان اللفظ الرسولي من جوامع الكلم فإن التعبير بالمعنى يخل المراد من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد في هذه الجوامع الألفاظ الجزلة، الألفاظ القوية التي تؤدي المعاني العظيمة الواسعة، لهذا لا ينبغي أن تروي الحديث هنا بالمعنى. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم هنا من أجمع الكلمات، ونصحه صلى الله عليه وسلم هنا من أعظم النصح. فقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث تضمن ثلاث فقرات. الفقرة الأولى اتق الله حيثما كنت، وتقوى الله عز وجل ما هي؟ تقوى الله سبحانه وتعالى قد اختلف العلماء في تعريفها، وأجمع ما قيل فيها في تقوى الله سبحانه وتعالى هي العمل بالتنزيل، والخوف من الجليل، والاستعداد ليوم الرحيل. وقيل في تقوى الله سبحانه وتعالى أيضا هي العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، والحذر من معصية الله على نور من الله تحذر عقاب الله سبحانه وتعالى. كل هذا من معاني التقوى. فأصل التقوى أن تجعل بينك وبين الله سبحانه وتعالى وقاية مما يغضب به عليك، وقاية من عذابه. فتقوى الله سبحانه وتعالى ما هي؟ هي الخوف من الجليل، هي العمل بالتنزيل، هي الاستعداد ليوم الرحيل. العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تبتعد وأن تحذر من معصية الله سبحانه وتعالى على نور من الله تخشى عقاب الله. هذه التقوى التي إذا أفردت دلت على الدين كله أمرا ونهيا. وأما إذا ضمت التقوى إلى البر فإن التقوى تكون لاجتناب المحظورات، ويكون البر لفعل الطاعات. ولهذا نقول بين التقوى وبين البر عموم وخصوص، بمعنى إذا ذكر البر دخلت فيه التقوى، وإذا ذكر التقوى دخل فيه البر كالإيمان والإسلام. أما إذا ذكرت التقوى مع البر كقول الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كانت التقوى لاجتناب المحظورات، وكان البر لعمل الطاعات. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين اتق الله، وهذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، وهو فيما يجب واجب، وفيما يستحب فتقوى الله تبارك وتعالى تكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي، تكون بفعل الأوامر سواء كانت واجبة أو مستحبة، تكون باجتناب النواهي سواء كانت محرمة أو مكروهة. فتقوى الله سبحانه وتعالى واجبة أو مستحبة على حسب ما تتعلق به. فاتق الله حيثما كنت، حيثما كنت، لا في حال دون حال، ولا في مقام دون مقام، وإنما اتق الله حيثما كنت، برا وبحرا وجوا، في السر وفي العلن، في الغضب وفي الرضا، في المنشط وفي المكره، في العسر وفي اليسر، وأنت عقيم ولك أو لك ولد، وأنت غني أو أنت فقير، اتق الله حيثما كنت زمانا ومكانا. وهذه وصية عظيمة فيها بيان أن التقوى لا ينبغي أن تبرح الإنسان أبدا، بل ينبغي أن تلازمه منذ أن يعقل، منذ أن يعقل وإلى أن يموت تلازمه تقوى الله سبحانه وتعالى، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الوصية بالتقوى، فقد جاء في حديث العرباض بن سريع أيضا لما قالوا يا رسول الله كأنه موعظة مودع فأوصنا، فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله، بتقوى الله والسمع والطاعة. فكان النبي يوصي بذلك، وكيف لا وهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. قال سبحانه وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أما الفقرة الثانية فيقوله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها. لما كان الإنسان أمره مبنيا على المعاصي وكانت المعاصي قريبة من الإنسان، ومن منا لا يعصي الله تبارك وتعالى، ومن منا لا يخالف أوامر الله تبارك وتعالى، ولكن مقل ومستكثر، فمن منا لا يترك بعض واجبات، ومن منا لا يقع في بعض محظورات. إذا كانت عائشة رضي الله عنها لما تلت هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فكانت عائشة رضي الله عنها تحسب نفسها من الظالمين لأنفسهم، وهذه عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فالإنسان هكذا قريب إلى المعاصي وقريب إلى الأخطاء، وكل بني آدم خطاء. فدلنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا على ما يمحو الله عز وجل به الخطايا، ولقد وسع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فتمحى الخطايا بالاستغفار، تمحى الخطايا بفعل الأوامر. فإذا فعل الإنسان الأوامر فلعل ذلك يكون أيضا من باب تكفير الخطايا التي تكون عند الإنسان، تمحى الخطايا بالحسنات الكبار. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في أهل بدر لعل الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. تمحى أيضا الخطايا بأن يأتي الإنسان بالحسنات عقب السيئة، فإذا فعل الإنسان السيئة فلا ينبغي أن يقنط من رحمة الله عز وجل، ولا ينبغي أن يواصل، بل أن يتضارك وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويتبع هذه السيئة، يتبعها بالحسنة، فإن الحسنة تمحو السيئة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا حسنة التوبة، حسنة التوبة عند المرأة التي زنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الغامدية محت حوبة المعصية. هذه المرأة جاءت حبلى من الزنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقيم عليها حد الله وليطهرها الله سبحانه وتعالى. ولما أقام النبي عليها الحد قام عمر لما أراد النبي أن يصلي عليها، فاعترض النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله تصلي عليها وهي زانية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، أما ترى أنها قد جادت بنفسها؟ فهذه حسنة التوبة محى الله تبارك وتعالى بها سيئة الزنا. ثم انظروا إلى المرأة البغي التي كانت تتاجر بفرجها، لما عطفت على كلب وسقت كلبا ورقت لهذا الكلب مع أنه من أنجس المخلوقات، غفر الله عز وجل لها وشكر الله تبارك وتعالى لها بسقيا كلب. فدل هذا على أن الإنسان يأتي بالحسنات دبر السيئات فإن ذلك يذهب السيئات. أليس ربي سبحانه وتعالى القائل في محكم كتابه إن الحسنات يذهبن السيئات؟ ولذلك يا أخي لا تيأس من رحمة الله تبارك وتعالى ولا تيأس من عفوه وفضله ولو بلغت ذنوبك عنان السماء. ولذا قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، أو كما قال تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. إذن فهذا دواء من النبي صلى الله عليه وسلم لداء عضال كلنا مبتلون به، وهو داء السيئات والاختراف من السيئات. فدل النبي صلى الله عليه وسلم على أن الحسنة تمحو السيئة، وأدع السيئة الحسنة تمحوها. وفي هذا أيضا يمكن أن ننتزع دليلا على الرد على الخوارج والمعتزلة، فإن الخوارج والمعتزلة يقولون إذا أذنب العبد ذنبا فإنه يخرج من الإيمان، عند الخوارج يخرج من الإيمان إلى الكفر، وعند المعتزلة يخرج من الإيمان إلى منزلة بين المنزلتين. نقول لو كان الإنسان يخرج من الإيمان بسبب هذا فما فائدة الحسنة؟ ما فائدة الحسنة؟ إنسان زنى ولكنه صلى وصام وكذا، عند الخوارج لو بقيت ظهرك كله تفعل الطاعات وتتقرب إلى الله عز وجل بالحسنات ثم تقوم بعمل سيئة واحدة فإن السيئة تمحو جميع الحسنات. يبقى منهج الخوارج على خلاف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهج الخوارج عكس قول رسول الله، أليس النبي يقول وأتبع السيئة الحسنات تمحوها؟ عندهم أن السيئة تمحو كل حسنة، أما عند أهل السنة والجماعة فالأمر بالمقاصة، فإذا كان لك حسنات وإذا كان لك سيئات فإنك تثاب على حسناتك، أما سيئاتك فقد تغفر بالحسنات وقد تعذب عليها، أنت تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى وتحت مشيئة عز وجل، إن شاء غفر لك وإن شاء عذبك. أما على منهج الخوارج إيأس، وعلى العبد أن يقنط من رحمة الله، وإذا فعل السيئة فقد خرج من الإيمان إلى الكفر، إلا إذا تاب من الكفر مش من المعصية، إذا تاب من الكفر. أما إذا لم يتب وآتى بجميع الحسنات مع وجود هذه السيئة ولم يتب من هذه السيئة فإنه كافر أصلا برب العالمين. إذا عند هؤلاء السيئة الواحدة تمحو جميع الحسنات، أما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا وأوضح لنا سعة رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك فالعبد إذا أتى بالسيئة، أتى بالسيئة زنا، أتى بالسيئة ربا، أتى بالسيئة رشوة، فلا ييأس ولا يقنط، وإنما عليه أن يتبع ذلك بالحسنات، نعم، وأن يتبع ذلك بالطاعات، فإن ذلك مما يغفر الله تبارك وتعالى به. ولكن هنا ننبه على تنبيه مهم جدا، أن الحسنة تمحو السيئة التي تتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، لكن السيئة إن كانت تتعلق بحق مخلوق فلا بد من رد المظلمة إلى صاحبها. انتبهوا معي إلى هذه المسألة، إذا كانت السيئة تتعلق بحق مخلوق فلا بد فيها من رد الحق إلى صاحبه، إنما السيئة إذا كانت تتعلق بحق الخالق سبحانه وتعالى فإن الحسنة تمحوها إن شاء الله. لكن واحد مثلا أكل مال إنسان ثم بعد ذلك صلى وصام وزكى وحج، لا شك أن عمل هذا من الطاعات إذا كان قد تابع في رسول الله وخصب لوجه الله أنه مقبول، ولكن السيئة تبقى معلقة فلا تمحى تلك السيئة إلا برد المظلمة إلى صاحبها. انتبهوا معي، هذه مسألة خطيرة جدا، لأن حقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على المسامحة، إنما حقوق البشر مبنية على المشاحة. العبارة الثالثة، قال صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن، خالق الناس عامل الناس بخلق حسن ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أقربنا منه منزلة كما جاء في الصحيح أحاسننا أخلاقا، وإن حسن الخلق ليبلغ بالعبد درجة القائم الذي لا يفطر والصائم الذي لا يفطر، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فحسن الخلق لين الجانب، التواضع للمؤمنين، الإتيان بكل فضيلة، العفو عمن ظلم، التجاوز عمن أخذ، وهكذا صلة الأرحام، طيب الكلام، كل ذلك من حسن الخلق، كل ذلك من حسن الخلق، وإن حسن الخلق من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقا، ولقد مدحه الله تبارك وتعالى حين قال وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، فخلق النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، ولهذا مدحه الله سبحانه وتعالى عليه. لو تدبرنا هذا الحديث نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه بين حق الله عز وجل من تقواه سبحانه وتعالى، وبين حق الخلق من المعاملة الحسنة والخلق الطيب معهم، وبين حق النفس من أن الإنسان إذا أذنب لا يترك نفسه بلا طاعة وبلا حسنة تمحو تلك السيئة فيؤاخذ عليها يوم القيامة. فإن كنت منقذا نفسك فأنقذ نفسك من عذاب الله بفعل الطاعات. يبقى عندنا هذا الحديث جمع بيان التعامل مع الله، بيان التعامل مع النفس، بيان التعامل مع الخلق. والعبد إما معامل ربه، وإما معامل نفسه، وإما معامل خلق الله تبارك وتعالى. أرأيتم إذن كيف جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جوامع الخير؟ فما أصدق الرسول وما أنصح الرسول صلى الله عليه وسلم. والشاهد في الحديث في باب المراقبة اتق الله حيثما كنت، أي سرا وعلانية. الحديث الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، وفي هذا جواز إرداف الرجل أو الغلام خلفه على الدابة، وهذا مقيد بما إذا لم يضر الدابة، لو كان الدابة مريضة فإنه لا يجوز أن يردف الواحد واحدا خلفه. وكذلك أيضا هذا دال على طيب خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي كان يردف أصحابه، هنا أردف ابن عباس رضي الله عنه خلف ظهره، وهناك أردف معاذ ابن جبل رضي الله عنه خلف ظهره، وفي الحج أيضا أردف أسامة بن زيد خلف ظهره، وأيضا أردف الفضل بن عباس رضي الله عنه خلف ظهره. فهذا من طيب خلقه ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم، يردف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خلفه، ثم لا يفوت النبي الفرصة. سبحان الله، لقد كانت الدعوة أنفاس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد مزج دم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله، كيف لا وهو الذي أتى ليكون قدوة للعالمين، كيف لا وهو الذي أرسله الله سبحانه وتعالى للإنس وللجن. لم تكن دعوة النبي لأهل مكة خاصة كما كان الأنبياء قبل رسول الله، كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة كما جاء في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله بعثت إلى الناس عامة، كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. ولهذا قال سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. النبي أرسل إلى الجن وأرسل إلى الإنس، وواجب على الإنس والجن امتثال دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا كان النبي لا يضيع لحظة بعيدا عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فأردف ابن عباس خلف ظهره، وابن عباس كان غلاما فقال النبي يا غلام، والغلام هو الصبي الذي لم يبلغ الحلم، من حين أن يفطم إلى البلوغ يسمى غلاما، هذا هو الغلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أردف عبد الله بن عباس ابن عمه خلف ظهره وهو غلام، وهذا أيضا زيادة في التواضع، قد يردف الرجل شريف قومه مثلا عظيم قبيلته، لكن أن يردف غلاما قد يأنف الإنسان أن يفعل ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أردف ابن عباس وهو غلام خلفه. وقد كان ابن عباس مميزا، ولهذا فرض نفسه على الأمة. ابن عباس احتل مكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير. وقد جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما من الخلاء فوجد ماء أمام الخلاء، فقال صلى الله عليه وسلم: من وضع هذا؟ خرج يوما فوجد ماء، فقال صلى الله عليه وسلم: من وضع هذا؟ قالوا: ابن عباس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. يبقى ابن عباس كان يلازم ويتحرى، فنبيه لما خرج وجد ماء فقال: من وضع هذا؟ قالوا: ابن عباس. فسعد ابن عباس بهذه الدعوة، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. وأيضا جاء عند البخاري مما يدل على فضل ابن عباس وحرص ابن عباس على أن يتعلم من هدي رسول الله، رغم أنه غلام صغير. جاء عند البخاري أن ابن عباس أتى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم ميمونة، لقد كانت ميمونة خالة ابن عباس، فأتى ابن عباس ميمونة رضي الله عنها في ليلتها لينام عندها. هو ما يريد أن ينام، ولكن يريد أن يتعلم من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا بقي مستيقظا حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وضوءا خفيفا من شن معلق، ثم قام صلى الله عليه وسلم يصلي. قال ابن عباس: فقمت ففعلت مثل ما فعل، فقمت عن يساره فأخذني صلى الله عليه وسلم فأضارني عن يمينه. وحكى لنا ابن عباس ما وجده تلك الليلة. فابن عباس ليس إنسانا عاديا، ولكن ابن عباس على صغر سنه إلا أنه كان يرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوقف ابن عباس عن التلقي وأخذ العلم، وإنما كان ابن عباس رضي الله عنه يأتي بيوت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسد بيت الصحابي العالم ليأخذ عنه، فيخرج الصحابي فيجد ابن عباس وقد توسد عتبة داره حتى أتت الريح بتراب فجعلته في وجهه، فقال: من؟ ابن عباس. ابن عم رسول الله: هل أمرتني فأتيتك؟ فيقول ابن عباس: لا، العلم أحق أن يؤتى إليه. ولا زال ابن عباس رضي الله عنه هكذا حتى حصل علوما كثيرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يأخذ بناقة زيد بن ثابت ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء. وكان زيد بن ثابت يقبل يد ابن عباس ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن حينما يركب ويردف النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس خلف ظهره، فلأنه ليس غلاما عاديا، وحينما يعلمه تلك الكلمات الرائعات التي تحتاج إلى كتب ومجلدات في بيانها وبيان عظمها، فإن الدين كله يقوم على تلك الكلمات، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قد آنس من ابن عباس رضي الله عنهما رشدا وعلما وفقها وبصيرة، وعلى قدر بصيرة الرجل على قدر ما يلقى فيه في روعه، وعلى قدر ما يلقى على مسامعه من العلم. فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات. طيب، ما هذه الكلمات التي علمها النبي للغلام؟ احفظ الله يحفظك، الله أكبر، الله أكبر. احفظ الله يحفظك يا ابن عباس، احفظ الله يحفظك. احفظ الله عمل، يحفظك نتيجة. هذا شرط ومشروط. نكتفي بهذا القدر ونكمل بعد الأذان إن شاء الله.
سنعود إن شاء الله. حان الآن موعد أذان العشاء.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
عدنا بفضل الله بفضل الله
إليكم واحة السنة طريق العبد للجنة طريق الخير والعفة إلى الإحسان والمنة
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما على حداثة سنه وهذا فيه فائدة جليلة وهي أنه ينبغي على المربين أن يعنوا بالنشء فإن تربية النشء مهمة جدا وأن العناية بالنشء من الأهمية بمكان فعلى المربين وعلى المعلمين وعلى الناصحين أن يعنوا بالنشء لأن النشأ إذا تعلم شيئا وإذا نشئ عليه فقل أن ينساه وإذا تربى على شيء شاب عليه بإذن الله تبارك وتعالى ولهذا نرى عظام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قد نشئوا التنشئة الصحيحة وأيضا اعتنى كبار الصحابة بأبنائهم فربوهم على تقوى الله سبحانه وتعالى ربوهم في حلق العلم فعمر رضي الله عنه يأخذ عبد الله بن عمر في الحلقة معه ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم السؤال والحديث عند البخاري فيقول مثل المسلم مثل شجرات لا يسقط ورقها فحدثوني ما هي يقول ابن عمر: فوقع الناس في شجر البوادي ووقعت في نفسي أنها النخلة وهي النخلة. والزبير بن العوام كان يأخذ ولده عبد الله بن الزبير إلى ساحات القتال فيدرب ابنه على ذلك منذ نعومة أظفاره. فدل هذا على أنه لم ينبغي أن نعنى بالنشأ وأن نربي النشأ على تعاليم الإسلام منذ الصغر، وإن النشأ إذا تربى على ذلك أنتج بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما بخل على هذا الصغير وعلى هذا الغلام سنا وإن كان كبيرا قدرا عظيما منزلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام: احفظ الله يحفظك. فهذا شرط وجوابه، احفظ الله، هذا فعل الشرط، جوابه يحفظك، والجزاء من جنس العمل، فمن حفظ الله تبارك وتعالى حفظه الله عز وجل. إذن متى يحفظك الله؟ إذا حفظت الله أولا. وهذا الجزاء أو هذا الفعل وجزاؤه، وأن الجزاء من جنس العمل في القرآن كثيرا جدا، هذا في القرآن كثير جدا جدا، وهذه القاعدة كثيرة جدا. فإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإذا أردنا نصرة الله سبحانه وتعالى نصرنا الله عز وجل أولا. كذلك إن أردنا فرقانا وتيسيرا من الله تبارك وتعالى فلابد أن نتقي الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. كذلك إذا أردنا سعة رزق فلابد أن نتقي الله عز وجل أولا، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن قاعدة الجزاء من جنس العمل قاعدة معروفة جدا، ومن أراد الجنة فعليه بالعمل، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ومن أراد أن يكون رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة فعليه باتباع سنته، إنك لا تدري ماذا أحدثه بعدك. هذه قاعدة مهمة جدا، وهو أن الله سبحانه وتعالى يرتب الجزاء على العمل، وبنفس جنس العمل يكون الجزاء من الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك الزيادة من فضل الله تبارك وتعالى وسعته. فمن أراد أن يحفظه الله عز وجل فليحفظ الله أولا، احفظ الله يحفظك. السؤال: كيف أحفظ الله؟ الجواب: أحفظ دين الله سبحانه وتعالى بمراقبة أمره وملازمة تقواه وبالقيام بشريعته. إذن أحفظ الله بحفظ دينه، فإذا حفظت دين الله سبحانه وتعالى فقمت بفعل الأوامر واجتناب النواهي كان الجزاء من جنس العمل. وحفظ العبد لدين الله سبحانه وتعالى على مرتبتين: المرتبة الأولى أن يحفظ حدود الله عز وجل من الأوامر والنواهي، فيأتي الأوامر ويبتعد عن النواهي، صلاة يؤديها، زكاة يقوم بها، صيام يصوم إيمانا واحتسابا، حج إن استطاع إلى ذلك سبيلا، جهاد إن دعا داعي الجهاد بضوابط الشرعية، وهكذا. يبقى يحفظ الحدود بهذا. نواهي: لا تقربوا الزنا سمعا وطاعة، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا سمعا وطاعة. فالمرتبة الأولى من حفظ العبد لدين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ حدود الله عز وجل وأوامره التي جاءت في الشريعة، وأن يبتعد عن نواهيه التي جاءت أيضا في الشريعة. الأمر الثاني أن يحفظ جوارحه من كل مخالفة، وأن يصون أعضاءه عن عصيان الرب سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى أنعم عليك بعينين فإياك ثم إياك أن تعصي الله بهما، أنعم الله عز وجل عليك بأذنين فإياك ثم إياك أن تعصي الله تبارك وتعالى بهما، أنعم الله عز وجل عليك بيدين فإياك ثم إياك أن تعصي الله تبارك وتعالى بهما. يبقى تحفظ الله عز وجل، تحفظ حدوده. الأمر الثاني أن تحفظ جوارحك. وإن العبد إذا حفظ دين الله سبحانه وتعالى وعلى وفق ما ذكرناه حفظه الله تبارك وتعالى. طيب، حفظ الله عز وجل لعبده أيضا على مرتبتين: المرتبة الأولى حفظ العبد في دينه. الله أكبر. حفظ العبد في دينه بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يسدده ويوفقه ويؤهله للمنازل العالية، فيشرح صدره لطاعة الله سبحانه وتعالى، ويحبب إليه الإيمان، ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. وهذا من حفظ الله تبارك وتعالى، أن يصون العبد من نزغات الشياطين، أن يصون العبد من الشهوات، أن يصون العبد من الشبهات، فيكون عبدا ربانيا.
أليس الله تبارك وتعالى القائل كما عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وهكذا. إذا حفظ الله سبحانه وتعالى العبد يكون في أمرين: الأمر الأول في دينه فيوفقه ويسدده ويؤهله لهذه المنازل العليا، ويشرح صدره للإسلام، ويشرح صدره للإيمان، ويقوم بالطاعة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني حفظ الله سبحانه وتعالى العبد في دنياه، فيحفظ عليه دنياه، فيوفقه في ولده، ويوفقه في معاشه، ويوفقه في وظيفته، ويوفقه في سعة رزقه، ويوفقه في إبعاد أهل الشر عنهم، ويوفقه لمحبة الناس له، يصلح دنياه. إذن حفظ الله تبارك وتعالى للعبد في دينه ودنياه. فكما حفظ العبد ربه سبحانه وتعالى بالقيام بأمر دينه، حفظه الله عز وجل في دينه. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وكذلك أن يحفظ العبد جوارحه، لسانا وشفتين وأذنين ويدين ورجلين وبطن وفرج، وهكذا. فيحفظ الله تبارك وتعالى عليه أيضا دنيا. إذن يا عبد الله، إن اتقيت الله سبحانه وتعالى وحفظت الله تبارك وتعالى، فأبشر، فإن الله تبارك وتعالى سيجمع عليك خيري الدنيا والآخرة. يا من تريد الدنيا فعليك بتقوى الله، لكنك لا تريدها قصدا، وإنما تأتيك الدنيا تبحا. ولهذا فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فروا من الدنيا وهربوا من الدنيا وآثروا الخالق سبحانه وتعالى، فهل حرموا من الدنيا؟ لا والله ما حرموا من الدنيا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيح: ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا. فتحت الدنيا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ضاعت الدنيا وإنما أكلت الدنيا الصحابة راغمة. نعم، لأنهم طلقوا الدنيا وآثروا الخالق سبحانه. فيا من تريد الدنيا تقوى الله سبحانه وتعالى، تأتيك بالدنيا ولكن تأتيك بالدنيا على الوجه الذي يقربك إلى الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا الدنيا ليست مذمومة على الإطلاق، وإنما الدنيا مذمومة إن أشغلت، إن ألهت، إن أبعدت، إن صدت عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وإلا فإن الإنسان إذا استغل الدنيا للآخرة كانت الدنيا خيرا له. وهل تألق الصديق رضي الله عنه إلا لما استغل الدنيا؟ وهل تألق الفاروق رضي الله عنهم إلا لما استغل الدنيا؟ وهل برز الصحابة رضي الله عنهم إلا لما استغل الدنيا؟ إن الصحابة لم يكونوا يعيشون في سماء ولا في بروج مشيدة ولا في جنة الخلد عند الله سبحانه وتعالى. لم يكن الصحابة ملائكة ولا قوما معصومين، وإنما قوم ركب الله فيهم الشهوات، ولكنهم تغلبوا عليها وسخروا الدنيا لتكون مطية إلى الله سبحانه وتعالى. أعطاهم الله المال فأنفقوه، أعطاهم الله عز وجل العمر والحياة والصحة فجاهدوا في سبيل الله، أعطاهم الله الولد فعلموهم وربوهم وأدبوهم وربطوهم بشريعة الرب سبحانه وتعالى، فأقبلوا على الله ودنياهم كلها في موازين حسناتهم، أولادهم في موازين حسناتهم، أموالهم في موازين حسناتهم، صحة معافية في ميزان حسناتهم، مناصبهم في ميزان حسناتهم. كل من كان أميرا ومن كان مأمورا، من كان خليفة ومن كان وزيرا، كل هذا سخروا في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن احفظ الله يحفظك، الله أكبر. يا من تريد أن يحفظك الله، ومن لم يحفظه الله هلك. ولو وكل الله سبحانه وتعالى العبد إلى نفسه طرفة عين لهلك. احفظ الله يحفظك، ما أعظم الكلمات. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ماذا؟ يعلم من؟ يعلم ابن عباس وهو غلام. والله ثم والله لو لم يكن ابن عباس مؤهلا لذلك، لو لم يكن ابن عباس رضي الله عنه إناء صالحا لذلك، لما ضيع النبي صلى الله عليه وسلم وقته. ولكنه يعلم نبوغ الغلام، لذا أعطاه من الكلمات الرائعة ما أعطاه. احفظ الله تجده تجاهك، أي معك في كل أحوالك، يحوطك، ينصرك، يوفقك، يسددك، يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. يا من تريد معية الله تبارك وتعالى احفظ الله، لا تكن عاصيا حتى إذا تورطت في شيء قلت يا الله أين مقدمتك. لا تكن فاجرا حتى إذا وقعت في كرب قلت يا الله أين مقدمتك. لا بد أن تعمل لما تكون به في لحظات الضيق والشدة مؤهلا لأن يستجيب الله عز وجل لك. يا من تأكل الحرام وملأت بطنك بالحرام حتى إذا وقعت في ضر وبلاء قلت يا الله كيف يستجيب الله عز وجل لك. ولحمك من حرام ومطعمك من حرام ومشربك من حرام وغذيت بالحرام فأنى يستجاب لك. ولهذا انظروا إلى أصحاب الغار الثلاثة لما انطبقت عليهم صخرة كيف خرجوا. قدموا الله سبحانه وتعالى، هذا يحفظ الله في ويرديه، وهذا يحفظ الله في عفته، وهذا يحفظ الله في أمانته. فلما احتاجوا إلى ذلك كله ورفع كل واحد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب إلى بالصخرة تزاح، وكل صخرة وكل شدة بإذن الله تزاح إذا حفظت الله أولا. إذا سألت فاسأل الله. الله، والله كل كلمة لو وقفنا عندها لقاء كاملا والله ما وفيناها. اسأل الله. إذا سألت فاسأل الله. إذا دعوت فلا تدعو أحدا غير الله، لا تدعو ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا عبدا صالحا، وإنما عليك أن تدعو الله سبحانه وتعالى فقط. أفرد الله بالدعاء، أفرد الله بالتوجه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذا سألت فاسأل الله. لا تدعو بدويا ولا حسينا ولا زينبا ولا عبد القادر الجيلاني ولا أحدا، إنما عليك أن تفرد الله بالعبادة والدعاء، وإن الدعاء هو العبادة. فأعظم شيء في دينك الدعاء، الدعاء الدعاء الذي كان بضاعة الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم. اسأل الله. فإذا سألت فاسأل الله. انظر إلى الأمة الآن كم تسأل. ولهذا نقول يا الله سلطت علينا أعداءك، اللهم ارفع. الأول ماذا صنعت؟ ماذا صنعت؟ سلط الله علينا الأعداء. لما سلط الله علينا الأعداء؟ لأننا سألنا غيره، لأننا توجهنا إلى غيره، لأن قلوبنا تعلقت بغيره. والمسألة لابد أن نقدم أولا احفظ الله. يا ليت الأمة تفهم ذلك، يا ليتنا كدعاء ننبه الأمة إلى ذلك، بدلا من أن نشحن الأمة بالجهاد الجهاد الجهاد والأمة مهلهلة داعية غير الله، متوجهة إلى غير الله، متعلقة بغير الله. أما تعلموا أن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد هزم في أحد لأن الصحابة وقعوا في مخالفة؟ وليس كل الصحابة، إنما الرماه الذين عينهم صلى الله عليه وسلم وقعوا في المخالفة فكانت الهزيمة. اربط الأمة أولا بالله، نقحوا التوحيد أولا، فالتوحيد عندنا أعظم بكثير من أرض تسلب، إي والله، ومن ملك يزول. فإننا إن أردنا الأرض والملك فلعبودية الله سبحانه وتعالى ولتقرير حق الله عز وجل. أما أن نترك الأصل ونلجأ إلى الفرع ويكون شغلنا الشاغل في هذه الدعاوى التي قد لا يكون لها واقع، هذه الدعاوى التي لا يكون لنا قدرة عليها، طيب بدلا من هذا، بدلا من اللعب بالأوراق، بدلا من تهييج الأمة في غير واقع تعيشه، بدلا من هذا فنربط الأمة أولا بتقوى الله سبحانه وتعالى. ولو أمسكنا السيوف الآن، ولو أخذنا برماحنا الآن، ولو ملأنا السماوات طائرات، ولو عبأنا الأرض بالمدافع وندعو غير الله، فمنا الداعي ومنا الطائف ومنا الذابح ومنا الناذر ومنا الباكي ومنا المقدم خوفه ورجاءه لغير الله، فهل ينصرنا الله؟ لابد أن نوقف الأمة على هذه الحقيقة العظيمة الغالية، لابد أن نوقف الأمة على حقيقة التوحيد. هذا يقول أنا أريد أن أخذ قافلة لكذا، وهذا يقول نريد أن نفعل كذا وكذا، وهذا يدعو إلى أن نتخطى الأسلاك الشائكة، وهذا يدعو إلى أن نكسر المعابر وأن نفتح المعابر. من الناصر؟ الله. من الناصر؟ الله. هل حققنا التوحيد؟ هل ضربنا الدموع على التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى؟ هل ربطنا أمة تطوف حول المقابر وتعلي مآذن الشرك، هل ربطناها بتوحيد الله سبحانه وتعالى؟ وهل رب النبي صلى الله عليه وسلم أمته في العهد المكي إلا على توحيد الله عز وجل؟ لا نريد كدعاة أن نغش أمتنا، نريد كدعاة أن ننصح أمتنا. نعم الجهاد ذروة سنام الإسلام، ومن ذا الذي أنا أو غيري يقلل من شأن الجهاد، ولكن لابد أن نعلم أن جهادا أعظم من هذا بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم. إن النبي منذ أن جاء بإقرأ، منذ أن جاء بالمدثر، لم يشر سيفه صلى الله عليه وسلم، ولهذا أول أمر توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدعوة إلى الله، بعد الأمر بإبلاغ رسالة، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. قم فأنذر عن الشرك وربك فكبر، أي بالتوحيد، أي عظمه بالتوحيد. أول أمر وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قم فأنذر وربك فكبر، قم فأنذر وربك فكبر. ثم أعرض عليكم أمرا آخر أحبتي في الله، ما أعظم أمر بعد توحيد الله؟ أليس الصلاة؟ وأنا أسألكم سؤالا كبارا وصغارا، هذه الصلاة فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأمر بالتوحيد بكم سنة؟ ولا أقول بكم يوم، بكم سنة فرضت الصلاة بعد الأمر بالتوحيد؟ نزلت فرضية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد 10 سنين. بعد 10 سنين الصلاة التي أعظم الأركان العملية، مما يدل على أن أمر التوحيد أمر عظيم. إن النبي قرر التوحيد خطوة خطوة، لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يقال سوى أعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لأن هذه دعوة الأنبياء جميعا. لم يكن عند صالح إلا هذا، لم يكن عند نوح إلا هذا، لم يكن عند لوط إلا هذا، لم يكن عند شعيب إلا هذا. فلننصح الأمة إن كنا صادقين، نحن لا نريد أن نلعب بالأوراق ونواجه أمتنا جهاد، نروح نيجي نركب القوافل، إلى متى يا حكام إلى متى؟ يا أخي اتق الله، اتق الله سبحانه وتعالى، وضع الأمة على الداء الحقيقي، خلص الأمة مما هي فيه. إذا كانت مخالفة نزول من على جبل أدت إلى هزيمة جيش قائده رسول الله وجنده الخلفاء الراشدون، فكيف بمخالفة التوحيد؟ فكيف بالوقوع في الشرك؟ فكيف بتزيين الشرك؟ فكيف بتصويغ الشرك؟ فكيف بتشريع الشرك؟ وجعل ذلك قربة إلى الله. فمن دعا بدويا أو غير ذلك، من دعاه فإنما في الحقيقة يتقرب إلى الله بمحبة الصالحين. أيكون هذا؟ أو أننا لما عجزنا عن الكلام في التوحيد ولم نهضم الكلام في التوحيد كان لابد أن نظهره؟ ما تجتمع الأمة به حولنا فنظهر كلمات جوفاء ونعيش الأمة في انفصام، ثم لا تصنع الأمة شيئا. إننا نريد أن تصنع الأمة شيئا، إننا نريد أن يكون خطابنا إلى الذي يسمع، إلى المرأة، إلى الرجل، إلى الكبير، إلى الصغير. يا رجل ادعو الله، إذا سألت فاسأل الله. يا أختاه، إذا سألت فاسأل الله. يا صغير، إذا سألت فاسأل الله. ارتبطوا بالله رب العالمين سبحانه وتعالى، وحين ذلك يأتي جند الله، يأتي نصر الله، يأتي الفرج من الله. أرأيتم عمق الكلمات التي علمها النبي هذا الصغير؟ إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. الله الله يا دعاة الإسلام، كلمات من نور نربط الأمة بها. اعلموا أن الأمة لو اجتمعت، يهود، نصارى، مشركون، مجوس، على أن ينفعون أو أن يضرون فلن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. وإذا اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليه. ليست القضية قوة يهود، إنما القضية ضعف المسلمين. رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما هو كائن وما سبق كان وفما في علم الله عز وجل سيكون، وما علينا إلا أن نتبع الخطوات التي رسمها الشارع. وفي رواية غير الترمذي، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله، إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. يا الله، النصر مع الصبر، الفرج مع الكرب، اليسر مع العسر. هل حفظت ذلك؟ أعد واملأ بذلك قلبك. النصر مع الصبر. النصر مش على الإمدادات، الطعام والشراب واللباس. النصر مع الصبر. وما الصبر؟ صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، صبر على أقدار الله المؤلمة. وأن الفرج مع الكرب. وكلما استحكمت الحلقات إن لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وأن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. واليسر من الله، والفرج من الله، والنصر من الله. وما على عباد الله إلا أن يتقوا الله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. تلك هي القضية، فإن أحسننا عرضها فنحن الموفقون، وإن تركنا ذلك وانشغلنا بغير ذلك فنحن الذين يخوضون في لجاج الجهل والعماية. أسأل ربي سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإياكم الثبات على دينه، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذكرا ودعاء مستجابا، وأن ينصر الله سبحانه وتعالى أمة الإسلام في كل رقعة ومكان، وأن يرزقنا وإياكم التوحيد الخالص السالم من كل شائبة، وأن يرزقنا وإياكم اتباعا حسنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إليكم واحة السنة.